سائلين الله عز وجل العون والسداد. نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب شرح السنة للإمام البربهاري رحمة الله عليه. قال البربهاري: وإذا سمعت الرجل تأتيه بالأثر فلا يريد ويريد القرآن فلا تشك أنه رجل قد احتوى على الزندقة فقم من عنده ودعهم. وإذا سمعت الرجل تأتيه بالأثر أي بالسنة فلا يريد ويريد القرآن فلا تشك أنه رجل قد احتوى على الزندقة فقم من عنده ودعه. الشرح للشيخ الفوزان أجزل الله عز وجل له المثوبة. هناك جماعة يسمون القرآنية لا يحتجون إلا بالقرآن بزعمهم ويرفضون السنة، وهؤلاء زنادقة، لأن العمل بالسنة عمل بالقرآن. قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. اكتب كده جنبها: جاءت مطلقة ولم تقيد بقيد. جاءت مطلقة يعني وما آتاكم الرسول فخذوه على الإطلاق، وما نهاكم عنه فانتهوا أيضا على الإطلاق، لم يقيدها بشيء. ولأن السنة مفسرة للقرآن ومبينة له. قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. وهؤلاء القرآني قد أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: رب رجل شبعان على أركته يقول: بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه من حلال أحللنا، وما وجدنا وما كان فيه من حرام حرمناه. قال أي النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إني أتيت القرآن ومثله معه. والله جل وعلا يقول: وما ينطق عن الهوى يعني الرسول، إن هو إلا وحي يوحى. فالأحاديث وحي من الله جل وعلا، وإن كانت ألفاظها من الرسول صلى الله عليه وسلم لكن معانيها من الله جل وعلا. فهذا الذي يحتد بالقرآن بزعمه ولا يحتد بالسنة زنديق يعني منافق. الزنديق يراد به المنافق، هذا معنى قوله قد احتوى على الزندقة. وقوله فقم من عنده ودعه لا تجلس معه، لأن بعض الناس يقولون هذا يحتد بالقرآن فيغتر به، وهو لم يحتد بالقرآن، لأن القرآن أمر بالأخذ بالسنة، فهذا لم يحتد بالقرآن، إنما يريد التغطية والتعمية على الناس. اكتب عندك: ومعتقد أهل السنة والجماعة. أن القرآن والسنة متفقان لا يختلفان، مجتمعان لا يفترقان. ومعتقد أهل السنة والجماعة أن القرآن والسنة متفقان لا يختلفان، مجتمعان لا يفترقان. من أول السطر: ومن آمن بالقرآن، القرآن والسنة متفقان لا يختلفان، مجتمعان لا يفترقان. طب أوضحها: لا يفترقان. معنى كلمة متفقان لا يختلفان يعني ليس هناك أي اختلاف بين القرآن والسنة، يستحيل. فإن وجد اختلاف بين نص في القرآن والسنة محتمل أن يكون النص النبوي غير صحيح، هذا وارد، أو أن الرجل لم يفهم النص القرآني ولم يفهم النص النبوي فأوتي من قبل فهمه، أدي معنى كلمة متفقان لا يختلفان. وأضف إلى ذلك الواقع، فمن زعم أن القرآن يخالف السنة أو أن السنة تخالف القرآن يأتينا بمثال واحد فقط، هذا لا يوجد يا أخوان، هذا لا يوجد. الأمر الثاني: مجتمعان لا يفترقان، المراد بذلك عند استلال الأحكام الشرعية نأخذ من القرآن والسنة سواء بسواء. ومن أجل هذا الأمر أعلى أهل العلم حديث: وما تصنع إذا عرض عليك قضاء؟ قال: أنظر في كتاب الله. قال: فإن لم تجدوا إلى سنة رسول الله. هذا حديث منكر، لأنه فرق بين القرآن والسنة، لا، نأخذ القرآن والسنة سواء بسواء. يبقى بناء على القرآن والسنة ما لهم يا إخواننا؟ مجتمعان لا يفترقان، متفقان إيه؟ لا يختلفان. اكتب: فمن أعرض عن السنة بالكلية وأنكرها فهو كافر بالقرآن قبل أن يكفر بالسنة. فمن أعرض عن القرآن، فمن أعرض عن السنة ولم يحتج بها ولم يؤمن بها فهو كافر بالقرآن قبل أن يكفر بالسنة. أيضا اكتب: ومعتقد أهل السنة والجماعة أن السنة من عند الله، أن السنة من عند الله بمعانيها. الدليل على ذلك، الدليل على ذلك قوله تعالى نعم لا الدليل على هذا قول الله تبارك وتعالى واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله اللي هي القرآن والحكمة وهي السنة. وأيضا ما ثبت عن حسان بن عطية وهو من التابعين أنه قال، ما ثبت عن حسان بن عطية وهو من التابعين أنه قال كان جبريل ينزل بالسنة كما ينزل بالقرآن، كان جبريل ينزل بالسنة كما ينزل بالقرآن. هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. اكتب وهذا المعتقد يشمل، يشمل وهذا المعتقد يشمل السنة القولية والفعلية والتقريرية لا فرق بينهم، وهذا المعتقد يشمل السنة القولية والفعلية والتقريرية لا فرق بينهم، لا فرق بينهم. أيضا اكتب ولا فرق عند أهل السنة، ولا فرق عند أهل السنة بين السنة المتواترة والسنة الغير متواترة، ولا فرق عند أهل السنة بين السنة المتواترة والسنة الغير متواترة، بل يعمل بالسنة الغير متواترة، بل يعمل بالسنة الغير متواترة في العقائد والعبادات والمعاملات وفي كل شيء، بل يعمل بالسنة الغير متواترة في العقائد والمعاملات والعبادات في كل شيء، فمن خالف في ذلك فهو مبتدع ضال، فمن خالف في ذلك فهو مبتدع ضال. نرجع للكتاب. قال المؤلف رحمه الله واعلم أن الأهواء كلها ردية تدعو كلها إلى السيف، وأردأها وأكفرها الروافض والمعتزلة والجهمية، فإنهم يردون الناس على التعطيل والزندقة. الشرح قوله واعلم أن الأهواء كلها ردية، الأهواء ما خالف الكتاب والسنة من المذاهب والآراء والأفكار، فكل من خالف الكتاب والسنة من الآراء والمذاهب والأفكار والحزبيات وغير ذلك فإنه من الأهواء. قال تعالى فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. فهذا هو واجب المسلم أن يتبع ما جاء عن الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يتبع ما رغبت فيه نفسه أو قال به فلان وعلان. الواجب أن يعرض أقوال الناس على الكتاب والسنة، فما وافق الكتاب والسنة أخذ به وما خالف الكتاب والسنة تركه، هذا هو صاحب الحق. أما الذي يذهب مع الناس أينما ذهبوا ويكون إمعة ولا يفكر فيما هم عليه ولا يختبر ما هم عليه فهذا صاحب هوى يتبع هواه. اكتب عندك من أصول أهل السنة والجماعة، من أصول أهل السنة والجماعة أنهم لا يقبلون قولا ولا يقرون اجتهادا إلا بعد عرضه على الكتاب والسنة والإجماع. من أصول أهل السنة والجماعة لا يقبلون قولا ولا يقرون اجتهادا إلا بعد عرضه على الكتاب والسنة والإجماع، فإن وافق قبلوه وإن خالف ردوه مع التماس العذر لقائله ما أمكن. هذا أصل يا أخوانا مهم. فإن وافق أي وافق الكتاب والسنة قبلوه، طب وإن خالف ردوه مع التماس العذر لقائله إن أمكن. نرجع للكتاب. يقول وما خالف الكتاب والسنة تركهم، هذا هو صاحب الحق. أما الذي يذهب مع الناس أينما ذهب ويكون إن معه لا يفكر فيما هم عليه ولا يختبر ما هم عليه فهذا صاحب هوى يتبع هواه. قوله أي قول الإمام البربهاري تدعو كلها إلى السيف، يعني أن الأهواء تدعو إلى الفتنة، فالحروب التي وقعت بين المسلمين وانشقاق الكلمة إنما جاء عن أصحاب الأهواء من المعتزلة والخوارج وغيرهم، وغيرهم هم الذين سببوا الفتنة، وما جاءت الفتن إلا من قبلهم وبسببهم. من الذي قتل عثمان؟ أهل الفتنة الذين تكلموا على أمير المؤمنين. من الذي قتل علي؟ المبتدع من الخوارج. من الذي أوقد الفتنة بين المسلمين بعد ذلك إلا أصحاب الأهواء؟ من الذي أغرق أغرى المأمون ومن جاء بعده بامتحان أهل السنة حتى سحبوا إمامهم أحمد بن حنبل رحمه الله وضربوه وسجنوه إلا أهل الأهواء. لذلك من مسالك أهل الأهواء أنهم يتقربون إلى السلطان ثم يقنعون السلطان بأهوائهم حتى يحمل السلطان الناس على أهواء المبتدع. وهذا الذي حدث مع الخليفة المأمون والمعتصم، اقترب منه المبتدع ويعني أقنعوه بما هم عليه من الضلال وأمروه أن يحمل الناس على ذلك ويحملهم عليه حملا بالسيف. وهذا كله من مسالك أهل البدعة، التقرب والتزلف إلى السلطان لينشروا بدعهم عن طريق السلطان، وإذا وسد الأمر لغير أهله فانتظر الساعة. يقول من الذي سجن شيخ الإسلام ابن تيمية حتى مات في السجن رحمه الله إلا هؤلاء أهل الأهواء، فعلينا أن نحذر من هؤلاء لأن شرهم يؤول في النهاية إلى تمزيق كلمة المسلمين والخروج على ولي أمر المسلمين وتفريق جماعة المسلمين ليكونوا شيعا وأحزابا بدلا من أن يكونوا أمة واحدة. قوله وأردأها أي أرض أهل الأهواء، وأكفرها الروافض والمعتزلة والجهمية. هؤلاء هم شر أصحاب الأهواء، وفي قمتها الرافضة من الشيعة اللي هم حاليا إخواننا إيران وحزب الله في لبنان بقيادة الخبيث حسن نصر الله. ثم رافضة لأنهم رفضوا زيد بن علي بن الحسين لما دعوه أن يوافقهم على سب أبي بكر وعمر، وقال لا، أبو بكر وعمر وزيرا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أبى أن يوافقهم قالوا إذا نرفضك فسموا بالرافضة. والجهمية أتباع الجهم بن صفوان الذي تقرر ذكره، والمعتزلة أتباع عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء الذين اعتزلوا مجالس الحسن البصري وانحازوا ولم يأخذوا العلم عن علماء السنة فسموا معتزلا. طبعا سبب اعتزالهم لمجلس الحسن البصري أن الحسن البصري رحمة الله عليه كان يتكلم في بيان الحق في المسلم العاصي الذي مات مرتكبا لكبيرة دون الشرك والكفر ولم يتب منها. فالحسن البصري بيّن الحق وقال هو تحت المشيئة، إن شاء ربنا عذبهم وإن شاء عفى عنه وما قالوه إلى الجنة. فقام المعتزلة بقيادة واصل بن عطاء وقالوا لا، هو في الدنيا في منزلة بين المنزلتين، يعني ليس بمؤمن وليس بكافر، أما في الآخرة فهو مخلد في النار. فلما سمع واصل بن عطاء هذا الكلام من الحسن البصري اعتزله وترك مجلسه وأنشأ هذه الفرقة الضالة، فرقة المعتزلة الذين يعني بدأوا يتزايدون ويعني يمعنون في البدع حتى آل أمرهم إلى ما هم عليه الآن. قوله فإنهم يردون الناس على التعطيل والزندقة، التعطيل نفي الأسماء والصفات، والزندقة هي رفض الكتاب والسنة والأخذ بدلهما بالأهواء والرغبات. يقول الإمام البربهاري رحمه الله واعلم أن من تناول أحدا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه إنما أراد محمدا صلى الله عليه وسلم وقد آذاه في قبره. وإذا ظهر لك من الإنسان شيء من البدع فاحذره، فإن الذي أخفى عنك أكثر مما أظهر. انتبهوا يا أخوانا، العلماء أئمة السلف لما اشترطوا واستدلوا على شروطهم بكتاب الله عز وجل والسنة وكلام السلف أن المبتدع لكي يعود إلى حضيرة أهل السنة والجماعة لابد أن يعتذر على الملأ ويبين ما أخطأ فيه، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فولئك يتوب الله عليه. وضربوا له سنة كاملة. لما؟ قال لك لعله ما أظهره من البدع كان يخفي غيره كثير، فتاب مما أظهره وأضمر ما لم يظهره، فمن خلال هذه الفترة الزمنية سيظهر أمره وينكشف. وهذا الذي فعله عمر بن الخطاب مع صبيغ بن عسل لما أمر أبا موسى الأشعري أن يعتذر. صبيغ بن عسل وشكلها مش عسل، لا عسل بكسر العين وسكون السين. أمر عمر رضي الله عنه أبا موسى الأشعري أن يجعل الناس يجتنبون، فاجتنبوه امتثالا للأمر الشرعي، ولا يلزم من اجتنابهم أنهم يكفروا كما يقول المبتدعة عمن سلك هذا المسلك في وقتنا الحاضر، لا، ده بيهجره حتى ينزجر ويعود إلى الجادة. حتى أرسل أبو موسى الأشعري إلى عمر بن الخطاب وقال يا أمير المؤمنين استقام أمره وأصبح بين الناس كالجمل الأجرب، أي لا يقترب منه أحد قط. فأمر عمر الناس أن يكلمه. يبقى مسألة إن رجل مبتدع يعني يقول أقلعت عن معصيتي وعن بدعتي دون أن يبين على الملأ، يعني انظر كم من مبتدع تكلم وأضل كثيرا من القوم، وبعد أن أضلهم ترك البلاد وخرج، ذهب يفسد في مكان آخر. لأن يا أخوانا أخشى علي وعليكم مع مرور الوقت وسكون الفتنة شيء ما أن ينسى بعضنا ما فعله المبتدع ويبدأ يرق قلبه لهم، إياك ثم إياك، لابد من إظهار البراءة منهم في كل وقت وحين حتى يستقيموا على الجادة التي استقام عليها أهل السنة والجماعة. هنا الإمام البربهاري انتقل إلى مسألة أخرى خاصة بالمعتقد يفرق بها بين أهل السنة والجماعة وبين أهل البدعة والضلال، فقال واعلم أن من تناول أحدا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه إنما أراد محمدا وقد آذاه في قبره. وإذا ظهر لك من الإنسان شيء من البدع فاحذره، فإن الذي أخفى عنك أكثر مما أظهر. طبعا كما لا يخفى عليكم أن شعار الرافضة هو الطعن في أصحاب النبي محمد، هذا شعارهم. طيب الطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم له هدفان. يعني الرافضة لما طعنوا في الصحابة لهم هدفين اثنين لا ثالث له، بين الهدفين أئمة أهل السنة والجماعة. الهدف الأول الطعن في القرآن والسنة. كيف؟ قال لك لما طعن في الناقلة يلزم من ذلك الطعن في المنقول. فلما أقول أبو هريرة كذاب وخالد بن الوليد كان سفاكا للدماء إلى غير ذلك من الكلام الذي ينبغي ما ينبغي أن يقال مطلقا، فمعنى ذلك أن ما نقله هؤلاء القوم كذبة، لما تسقط الشريعة. هذا الذي فطن إليه من؟ الإمام أبو زرعة الرازي رحمة الله عليه. فقال أبو زرعة وإذا رأيت الرجل يطعن في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق، يطعن يعلم أنه إيه؟ ركزوا يا مشايخ، يطعن مش يكفر. طيب لما يجي سيد قطب يقول وأبو سفيان بن حرب الذي لم يدخل في الإسلام طرفة عين، ماذا يقول في حقه؟ ده كان مجرد الطعن في الصحابة زندقة، فكيف بتكفير الصحابة؟ انتوا معايا يا اخوانا في الضلال اللي الناس عايشة فيه. رجل بيقول عن أبي سفيان بن حرب أنه لم يدخل في الإسلام طرفة عين، أما طعنوه في معاوية وفي عمرو بن العاص فحدث ولا حرج، وطعنوه في هند بنت عتبة بن أبي ربيعة التي أسلمت وحسن إسلامها وماتت على الإسلام وهي من أهل الجنة، حدث ولا حرج. فماذا نقول فيه؟ إذا رأيت الرجل يطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق. زنديق. اقرأ كتب سيد قطب في الظلال وفي العدالة الاجتماعية وفي معلم للطريق إلى غير ذلك. طعن في الصحابة صريح، بل غمز ولمز لأنبياء الله. وصف موسى بأنه فتى عصبي المزاج، فتى عصبي المزاج في كتابه الظلال والعدالة الاجتماعية ومعلم في الطريق وإلى غير ذلك من الكتب، وتبعه على ذلك أقوام. لذلك هذه الجماعة الضالة المنحرفة كان عندهم مسكة من عقل وأسارة من علم، كان ينبغي أن يتبرأوا من مثل هذه الكلمات الكفرية في حق أصحاب خير البرية صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن هكذا الهوى يعمي ويصم عن اتباع الحق. يبقى الهدف الأول يا أخواننا من الطعن في الصحابة يا أسامة، الطعن في المنقول اللي هو القرآن والسنة، ده الهدف الأولاني. من الذي فطن لي؟ أبو زرع الرازي. إذا رأيت الرجل يطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق. وذلك كلام أبي زرع أن القرآن حق والله حق والجنة حق والنار حق ومحمد حق، وإنما نقل ذلك إلينا الصحابة يريدون أن يجرحوا شهودنا، والجرح بهم أولى، وهم زنادقة وهم زنادقة. وعليه إخواني الطعن في الصحابة لا هواد مطلقا مع من طعن أيا كان هم، ولا كرامة ولا نعمة عين مهما أوتي من العلم. نعم هم بشر يصيبون ويخطئون، أما الطعن فيهم وغمزهم ولمزهم وسبهم في السنن وغيرها، قال النبي صلى الله عليه وسلم من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله عز وجل منه صرفا ولا عدلا يوم القيامة. تخيل الأمر ده. وفتحت لهم أبواب مصر على مصراعيها حتى جاء خبيثهم الأكبر ودخل الأزهر وأشار بيده الخبيثة إلى علامة النصر، وفتحت لهم الأبواب كلها يأتون إلى بلدنا ليدسوا سمومهم حتى يعقل الناس أن ما فعله الجيش في 30 من شهر 6 هو عين العقل، بل عين الصواب، بل عين المشروع، وإن رغمت أنوف. والذي في قلبه شيء من التردد والريب فإن كان عنده فسحة من الوقت ولزاما عليه ذلك أن يستعرض تاريخ الشيعة. لذلك وفي كتاب اسمه وجاء دور المجوس، الكتاب ده لواحد من العراق، كتاب ضخم أنا قرأته أكثر من 4 مرات بس المؤلف نسيه. هذا الكتاب وجاء دور المجوس ألفه مصنفه قبل الحرب الضروس بين إيران والعراق، ولكن ما طبعه إلا بعد أن بدأت الحرب، لذلك اعتذر وقال لا يظن النظر أنني ما ألفت الكتاب إلا بعد قيام الحرب. لا هو صنف الكتاب وكتبه قبل اندلاع الحرب، لأن الخبيث الهالك الذي لا نشك في كفره لحظة خميني لما قام بهذه الثورة المزعومة، بعدها بفترة معينة بدأت الحرب بينه وبين العراق، والناس كانت منبهرة، وما انبهر به إلا الإخوان، إلا الإخوان، واخد بالك. لذلك لما قام الخبيث الهالك حسن نصر الله بحرب مفتعلة بينه وبين إسرائيل ما هلل له إلا الإخوان، وقام خبيث من خبثائهم في هذه البلدة وصاح ونعق كما ينعق الحمار، وأثنى على حسن نصر الله الذي لا يتردد في سب أم المؤمنين عائشة. إخواننا الصحابة ثم الصحابة ثم الصحابة لا هواده نقلة الدين، إذا طعن في الناقلة لزم الطعن في المنقول. يا ريت نستوعب ونفهم ده الأمر الأولاني. الأمر أو الهدف الثاني من السب الطعن في شخص النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي فطن إليه من الإمام مالك بن أنس. يبقى الشيعة الطعن في الصحابة له كم هدف يا شيخ؟ هدف الأول الطعن في الناقلة. طب ما الفائدة من الطعن في الناقلة يا أسامة؟ الطعن فين؟ في المنقول القرآن والسنة. الهدف الثاني الطعن في شخص النبي محمد، فطن له الإمام مالك. قال الإمام مالك: أرادوا أن يطعنوا في النبي محمد فما استطاعوا، فقالوا له أصحاب سوء حتى يقال عنه رجل سوء. ده هدف. يبقى بناء على ذلك ما فيش هوادة مع من طعن في صحابي واحد. ومن أجل هذا نقول الصحابة عدول، عدلهم ربنا عز وجل فلا يحتدون إلى تعديل أحد. لذلك من النكات عند علماء المصطلح والجرح والتعديل أن جهالة الصحابي لا تضر. يعني مثلا يقول إيه: وقال سعيد بن المسيب عن بعض أصحاب النبي من ده؟ قال لك مش فرقة بقى، سماه أم لم يسميه عند علماء الجرح والتعديل والمصطلح ما تفرقش. لما؟ عدول، عدلهم ربنا عز وجل فقال رضي الله عنهم ورضوا عنه. فمن أخرج واحدا من الصحابة من الآية يلزمه الدليل الشرعي. انتبهوا يا أخوانا، انتبهوا، لأن لما فتحت مصر أبوابها لهؤلاء الخبثاء ودخلوا البلاد والجماعة اللي قاموا بالتشغيب راحوا كرموهم في إيران، واخد بالك، بعض الخبثاء اللي هم يعني إيه ينعقون مع كل ناعق، قال لك: وما الذي يحزنكم من إيه من رد العلاقة بيننا وبين إيران؟ طيب وليست إيران أهون من أمريكا ومن بريطانيا ومن مثلا البرازيل؟ لا، هؤلاء القوم كفار صرحاء، أما هؤلاء يدمرون الدين باسم الدين. ما هو بدأ يصفقون الذين ينعقون مع كل ناعق، أنتوا زعلانين ليه وتتكلموا في إيه؟ طب ما إحنا طب ما أنت عندك سفارة لإسرائيل مثلا، يعني لا، فرق كبير كما بين السماء والأرض، بين من يدخل في بلدك باسم دينك يدمر دينك وبين من كشف وجهه قال لك والله أنا على غير المل. اعلم ذلك فنتعامل معه على هذا الأساس. أما هذا دخل دينك ودخل بلدك ليهدم الدين باسم الدين. أخواننا الله يبارك فيكم، لا ندري ما الذي يأتي في الغد، الصحابة ثم الصحابة ثم الصحابة. يقول الشرح: اعلم أن من تلاول أحدا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أي من سب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وتنقصهم، فإنه يسب الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنهم أصحابه وأعوانه وأنصاره، فإذا طعن فيهم طعن في الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول هو الذي جمعهم وهو الذي صار بهم وهو الذي يدبر شؤونهم، فهذا طعن في الرسول صلى الله عليه وسلم. أن يستصحب أناسا أشرار، فهذا طعن في الرسول صلى الله عليه وسلم، يقولون الجبت والطاغوت أبو بكر وعمر، وهذا طعن في الرسول صلى الله عليه وسلم، كيف يكون صاحباه ووزيراه جبتا وطاغوتا؟ إذن الرسول لا يفهم ولا يعرف، نسأل الله العافية. الرسول أيضا يمدح الصحابة ويثني عليهم، إذ هو لا يعرف حقيقتهم، يقول: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيدي لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. يمدحهم، فإذا يكون الرسول صلى الله عليه وسلم قد غلط في مدحهم والثناء عليهم، وهم أشرار وجبت وطاغوت وكفرة. هذا طعن في الرسول صلى الله عليه وسلم، بل هذا طعن في القرآن. قال تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة وكانوا 1400. وقال تعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة وكانوا 30,000. وقال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، كل الصحابة والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. إذن هذا قدح في القرآن الذي أثنى عليهم ومدحهم، فلا يسب الصحابة من في قلبه ذرة من إيمان. كفر، كفر عياذا بالله. قوله: فاعلم أنه إنما أراد محمدا صلى الله عليه وسلم وقد آذاه في قبره. من يسب الصحابة فقد آذى النبي صلى الله عليه وسلم في قبره، لأنه لا يرضى أن يسب أصحابه. لذلك مما ينبغي ذكره قصة طريفة جدا ذكرها الإمام أحمد بن حنبل في فضائل الصحابة، وأنا ذكرتها لكم مرارا ومن حلاوتها نعيدها. كان هناك رجل من أهل السنة له جار من الروافض الخبثاء في البيت وفي الدكان، فكان إذا رأى الرافضي السني يسب الشيخان يسب الشيخين أبي بكر وعمر، وكان السني يعني ضعيف الشوكة، فكان يسكت ويحتسب. يقول ففي يوم هو يقول السني يقول ذهبت إلى دكاني فلما رآني سب الشيخين وزاد في السب، يقول فأصابني نكد وغم وأغلقت دكاني ورجعت إلى الدار، فقدمت لي امرأة عشائي فلم أتعشى من شدة الغم ثم نمت. يقول فأتاني النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤيا فقال ما لي أراك حزينا؟ قلت يا رسول الله فلان. قال لي ماله؟ قلت يسب الشيخين أبي بكر وأبا بكر وعمر. فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم خذ هذه المدية السكين واذبحه بها. كان ده فين؟ في الرؤية. يقول فأخذت المدية منه وتمثل لي الرجل في النوم فذبحته، واستيقظت على صراخ وأنا أنشف يدي من الدم، فاستيقظت على صراخ فقمت فزعا، فقلت ما الأمر؟ قالوا جارك ذبح على فراشه ولا ندري من ذبحه. يقول فذهبت لأنظر هل ذبح من المكان الذي ذبحته، فوجدت كما ذبحته في الرؤية تماما. الصحابة أهل السنة، الصحابة. لذلك إذا وجدت رجلا يهون من السب في الصحابة ويتردد في تكفير من سب صحابي، اتهمه على دين، اتهمه على دين. لذلك لما أثنوا على حسن نصر الله يم موضوع إسرائيل وسمحوا لهؤلاء بدخول مصر، ما ترددنا قيد أنملة فأن القوم من أهل البدع والضلال ويخشى عليهم من الزندقة. كيف ترضى بهؤلاء يطعنون في الصحابة ويشكون في براءة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وارضاها؟ عاوز ايه؟
حسن البنا بيقول بالوصال الشين ليه التوافق ما بين السنة والشيعة،
هذا من الضلال البين ان احنا نقترب او التقارب بين السنة والشيعة. لا، ده هو اللي يحصل بالضبط، ايه؟ ان السنة تقترب الى الشيعة، اما الشيعة كما هم أظن يقتربون إليك. لا والله لن يكون يا أخوانا. الإسلام دين وشرع والشيعة دين وشرع آخر، ده خلاصة الكلام، يعني ليس لهم دخل بالإسلام. أما ما قاله مبتدعهم وهو محمد مهدي عاكف الشيعة والسنة أمة واحدة يعبدون ربا واحد ونبيهم واحد، هذا إن دل على شيء يدل على جهل مطبق أو خبث متناهي، لا مجاملة في دين الله ولا هواد مع أي مبتدع على وجه الأرض. دي رواها الإمام أحمد في فضائل الصحابة وهي صحيحة. أنا أتكلم بما عندي من علم، أحسن من انتهى إلى معك. أنت علمك واسع، ده موضوع تاني. قوله رحمه الله فاعلم أنه إنما أراد محمدا وقد آذاه في قبره صلى الله عليه وسلم. من يسب الصحابة فقد آذى النبي صلى الله عليه وسلم في قبره، لأنه صلى الله عليه وسلم لا يرضى أن يسب أصحابه. قد قال تعالى إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. فالذي يسب الصحابة قد آذى الله ورسوله، ولا يكون هذا خاصا في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، بل يؤذيه وهو في قبره بعد موته عليه الصلاة والسلام. ومن يفعل هذا فهو ملعون، لعنهم الله في الدنيا والآخرة وعد لهم عذابا مهينا، نسأل الله العافية. قال المؤلف رحمه الله وإذا رأيت الرجل رديء النظر رديء الطريق والمذهب فاسقا فاجرا صاحب معاصي ظالما وهو من أهل السنة فاصحبه واجلس معه فإنه ليس تضرك معصيته. نقرأ الشرح ونعلق إن استدعى الأمر. قوله وإذا رأيت الرجل رضيء الطريق والمذهب فاسقا فاجرا صاحب معاصي ظالما وهو من أهل السنة فاصحبه، مصاحبتك للفاسق السني على ما فيه من الفسق وفعل المعاصي ومجالستك له خير من مجالستك للمبتدع. يبقى أظن نفرق بين حاجتين، بين المصاحبة وإلقاء السلام، هذا يجوز مع العاصي ولكن عندما يكون بعيدا عن معصيته. أما أن أجالس العاصي أثناء المعصية ما قال بذلك أحد إلا لضرورة ملجئة تقدر بقدره. أما المبتدع فلا يحل مطلقا مجالسته لا عند ممارسته للبدعة ولا عند تركه للبدعة لأنه مبتدع، وهذا لابد أن نفرق بينه وبين العاصي. وهنا يأتي إشكال على بعض إخواني، لا، المعاصي شيء ثاني والمبتدع أمر يختلف تماما الاختلاف. يقول لأن العاصي يعرف أنه عاصي ويرجى أنه يتوب بخلاف المبتدع فإنه يعتقد أنه على حق ولا يتوب، فالمبتدع لا يتوبون في الغالب لأنهم يرون أنهم على حق. فليس هذا معنى أنك تجالس العصاة، ولكن معنى أن مجالسة العصاة من أهل السنة خير من مجالسة المبتدعة وإن كان ظاهرهم العبادة والصلاح. هذا قصد المؤلف رحمه الله. اكتب عندك شريطة ألا يكون العاصي ممارسا للمعصية، شريطة ألا يكون العاصي ممارسا للمعصية.
ممارسا أي مستمر يعني؟
لا بيفعلها، يعني مثلا تقعد مع واحد بيشرب سجاير ما ينفعش، واخد بالك؟ واحد قاعد في قارة الطريق يتناول الناس ما ينفعش عند ممارسته للمعصية. يقول ولا شك أن البدعة شر وأحب إلى الشيطان من المعصية. اكتب جنبها كده على الإجمال لا على التفصيل. ولا شك أن البدعة شر وأحب إلى الشيطان من المعصية على الإجمال لا على التفصيل، لأن صاحب البدعة لا يتوب منها بخلاف صاحب المعصية فإنه يرجى أن يتوب منها لأنه يعتقد أنها معصية ويخجل ولا يبينها بخلاف المبتدع. قوله وهو من أهل السنة فاصحبه، أي ما لم يخرج عن الإسلام إنما عنده كبائر دون الشرك وليس عنده بدع، فمجالستك له أخف من مجالسة المبتدع وإن كان المبتدع يظهر الصلاح والتقى. وكما ذكرت ليس معنى هذا أن الشيخ يقول لك جالس أهل المعاصي، وإنما هو يقارن بين مفسدة مجالسة العاصي ومفسدة مجالسة المبتدع، فمفسدة مجالس المبتدع أشد من مجالسة العاصي، فكيف بصاحب السنة المتمسك؟ إذا كانت مجالسة صاحب السنة العاصي خير من مجالسة المبتدعة فكيف بمجالسة صاحب السنة المهتدي المتمسك؟ هذا هو الجليس الصالح. قوله فإنه ليس تضرك معصيته لأن معصيته عليه، هذا من باب المقارنة، لكن المبتدع تضرك بدعته أما العاصي فلا تضرك معصيته. قال المؤلف رحمه الله وإذا رأيت الرجل مجتهدا في العبادة متقشفا محترقا بالعبادة صاحب هوى فلا تجلس معه ولا تسمع كلامه ولا تمشي معه في الطريق، فإني لا آمن أن تستحلي طريقه فتهلك معه. تاني، وإذا رأيت الرجل مجتهدا في العبادة يصوم يوم ويوم مثلا، يعني متقشفا محترقا بالعبادة يصلي الليل كله صاحب هوى، خوارج، الخوارج دخل عليهم عبد الله بن عباس وقال ما رأيت أقواما مثلهم وجوههم يعني صفر من شدة السهر وبين أعينهم كركب المعزة من كثرة السجود وكفوف أيديهم كثفن الإبل. ثفن الإبل اللي هي ركبة البعير من شدة البروك عليه، كذلك كفوف أيديهم من كثرة السجود وبين أعينهم كركب المعزة وأجسادهم منحولة نحيلة ضعيفة من كثرة الصوم. ومع هذا الوصف الفظيع قال النبي صلى الله عليه وسلم عنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. علشان كده ما تغترش كما ذكرنا قبل ذلك، احذر المبتدعة ولا تغتر بكثرة علمهم ولا بكثرة عملي. عملوا محطة تحليط مية، بدأوا يبيعوا الخضار بسعر مدعم، واخد بالك انت ازاي، ويلموا مال يتيم الفقير من الفلوس من الغني يدها للفقير. الناس اغترت قالك لا ده اصحابه خير، هذا يعني عذرا. ده من يظن ذلك يعني ينبغي ان يعيد النظر في عقله، لان دي شيء يعني عار عليك ان تنخدع بمثل هذه الامور. يقول وإذا رأيت الرجل مجتهدا في العبادة متقشفا محترقا بالعبادة صاحب هوى فلا تجلس معه ولا تسمع كلامه، فلا تغتر بكون المبتدع يظهر التنسك والعبادة والزهد والتقشف ويصلي بالليل ما دام عنده ما دام أنه عنده هوى وبدعة فلا تتساهل فيه. علشان كده بقولها لكم بالفم الملام، إياك ثم إياك أن تشارك مبتدعا أو مبتدعة أو جماعة مبتدعة في فعل الخيرات، إياك إياك. طب هم مستحوذوا على كفالة اليتيم، دعهم، إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر وبأقوام لا خلاق لهم. أما أنك تساهل معهم وتشاركهم وتكون معهم تؤخذ عليك ولا يحل لك، بل يخشى عليك أن تكون مبتدع مثله. يقول اقتصاد كما قال بعض السلف، اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. قوله لا تمشي معه في طريق، هذا عطف على ما سبق من التحذير من مصاحبة المبتدعة ومجالسة المبتدعة. والرسول صلى الله عليه وسلم حذر من هذا، قال إياكم ومحدثات الأمور، إياكم هذا تحذير، وقال شر الأمور محدثاتها، فالبدعة شر من المعصية والمبتدع شر من العاصي. هذا على العموم ولا التفصيل؟ العموم، خذوا بالكم. فيجب أن ينتبه لهذا الأمر ولا تمشي معه في طريق، لأنه يؤثر عليك ويدخل عليك البدعة، لا سيما وأنت تحسن الظن به. لذلك لما قابل رجل مبتدع أيوب السختياني وقال يا أيوب كيف أكلمك، قال لا، قال كلمة واحدة، قال والله ولا نصف كلمة، ولا نصف كلمة. طب هنتكلم في موضوع بينه وبين بعض شغل، والله لو عرفت تكلمه بالهاتف لضرورة ملجئة خير وبركة، أما تجلس معه وتتحدث معه ليه؟ ده رجل مبتدع. طب أناقشه، تناقشه في إيه؟ ده هو مبتدع، كيف تناقشه؟ الرجل مبتدع يا إخوانا لا يحل. يا إخوانا الله يبارك فيكم، يعني معمر بن راشد يحدث عن عبد الرزاق، كنا عنده وجاء فلان من أهل البدع فقال لابنه ضع أصبعيك في أذنيك واجدد حتى لا تسمع منه شيء فالقلب ضعيف. كلام واضح يا مشايخ، ياريت تاخدوا بالكم، لأننا خوفي كله من لجال المبتدعة فيظل كما هم، لن يرجعوا لأنه أصلا نشأ على ذلك. فيبدأ بقى الأخ، طيب عم ده خلاص الأمور ربنا عدها بسلام والأحوال اتعدلت وبدأت الدنيا تمشي والاقتصاد مشي وخلاص الأمن سيطر على الموضوع، نغض الطرف على احذر إياك، بقولها لك خذها عني لعل الموت يأتينا، احذر أن تأمن لأحد منهم ما لم يتب ويظهر ما ويظهر التوبة على الملأ ويتبرأ مما صنع ويبين خطأهم، احذر إياك، لأن أخشى عليك أن تغتر وتأمن لهم وتركن إليه. يقول لأنه يؤثر عليك ويدخل عليك البدع لا سيما وأنت تحسن الظن به، لما يظهر منه من العبادة والتخشف والزهد فتسري عليك بدعته، فهو خطير جدا، كما مثل النبي صلى الله عليه وسلم الجليس الصالح ببائع المسك، فإما أن يعطيك من مسكه وإما أن تشتري منه وإما أن تجد منه رائحة طيبة ما دمت جالسا عنده، إن لم تحصل منه على شيء لا بالهبة ولا بالبيع فإنك تجد رائحة المسك وأنت جالس عنده. أما جليس السوء فهو كنافخ الكير، إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه رائحة خبيثة. يقول الشيخ وهذا ينطبق على جماعة التبليغ، نعم وحق له ذلك. طبعا تلاقي واحد مش لابس العمة واخد بالك انت ازاي وماشي وتنظره كأنه سماك ابن خرش كأنه أبو هريرة وهو مبتدع ضال، ما وجه البدعة؟ أتى بأمر لم يأتي به نبينا ولا أصحابه، أضف إلى الجهل الشديد الذي ينغمسون فيه. كن بقى أن يقول لك والله ما ننكرش عليهم، أصل زي ما قال مبتدع منهم، قال أصدنا بيجيبوننا الزبائن في الجامع ونتعامل معاه، إيه ما هذا الخلط وما هذا الضلال؟ وأن هذه جماعة مبتدعة ضالة أصلها خبيث شأنها شأن أهل البدع. يقول وقد ينطبق على جماعة التبليغ الذي قد اغتر بهم كثير من الناس اليوم نظرا لما يظهر منهم من التعبد وتتويب العصاة كما يقولون. طيب إحنا الأحكام الشرعية بنستدل بها بالتجربة ولا بالنص الشرعي؟ يبقى هو دخل لقى الرأسة بترقص قعد يرقص معاه وبعد كده قال لها شوفي هتموتي ولو مت دلوقتي هتحشري زي ما توبي الى الله، قالت الحمد لله توب، قال لك بس خلاص نقف مع الرقصات. هذا الذي يسلكه المبتدع من اهل التبليغ والدعوه هداهم الله عز وجل. يقول وشدة تأثيرهم على من يصحبهم لكنهم يخرجون يخرجون العصاة من المعصية إلى البدعة، والبدعة شر من المعصية، والعاصي من أهل السنة خير من العابد من أهل البدعة. نعم، فليتنبه لذلك. وما قلت هذا كراهية الخير الذي معهم إن كان فيهم خير، وإنما قلته كراهية البدعة، فإن البدعة تذهب بالخير. والبدعة التي عند جماعة التبليغ قد ذكرها من صاحبهم ثم تاب من مصاحبتهم، وألفت كتب كثيرة في التحذير منهم وبيان بدعهم. وكون الشيخ محمد بن مرخصة لبعضهم في الدعوة في المملكة في أول الأمر لأنه لم يتبين له أمرهم، وقد رد عليهم ردا بليغا لما تبين له من أمر كما في مجموع فتاوى، وقد اشترط عليهم الدعوة إلى التوحيد فلم يفوا بهذا الشرط. وكذلك كون الشيخ ابن باز أثنى عليهم في أول الأمر لأنه لم يتبين له أمرهم، فلما تبين له أمرهم تراجع عن ذلك وقال لا يخرج معهم إلا من يريد أن يدعوهم إلى الحق والتوحيد وينكر ما هم عليه من المخالفة. بعض المبتدع ما يقول لك تمام، الشيخ محمد إبراهيم قال للجماعة التبليغ والدعوة ادعوا في التوحيد، تم أيها الخبيث الأحمق لما لم تأتي بكلامه المتأخر كما قال. وقد أثنى الألباني على سيد قطب، تم جيب كلامه الأخير كما فعل الهالك كما قال عنه الشيخ رسلان صاحب الطرح، وبدأ يقول لك الألباني تكلم في سيد قطب وأثنى عليه، تم فين كلامه الأخير؟ لأن الشيخ الألباني رحمه الله بعيد عنا ومنشغل بتحصيل العلوم وبتحقيق الأحاديث، فواحد بيقول له سيد قطب والله فيه وفيه وفيه، لك لا رجل صالح. فلما تبين له أمر وعرض عليه شيئا مما كتبه في الظلال، الشيخ يعني عض على نواجذه وتكلم فيه بكلام الذي ينبغي أن يقال، وهو أنه مبتدع ضال زائغ عن الحق كما قال عنه العلامة ابن باز، قال هذا ضايع في التفسير، رجل صاحب قلم سيال وألفاظ معسولة لبس الباطل في ثوب الحق على الناس. يقول وكذلك كون الشيخ ابن باز، طيب هكذا قال رحمه الله مع أن صاحب البدعة لا يقبل الدعوة، وكذا صاحب المنهج لا يتراجع عن مجهده الذي بيع عليه شيوخه، قالوا فإني لا آمن أن تستحلي طريقته فتهلك معه، هذه هي النتيجة إذا مشيت معه وجلسته وراقت لك حاله، فإنه تسري عليك بدعته فتستسيغها فتهلك معه تكون مبتدع. فالخطر شديد من المبتدعة وما أكثرهم في هذا الزمن، لكن يجب أن نعرف ما هي البدعة، لأن بعض الناس كل شيء عنده بدعة والبدعة لها ضوابط، فإذا تحقق أن هذا الذي هو عليه بدعة فلا تجلس معه ولا تصاحبهم. قال المؤلف رحمه الله: رأى يونس بن عبيد ابنه وقد خرج من عند صاحب هوى، فقال يا بني من أين خرجت؟ قال من عند عمرو بن عبيد. قال يا بني لأن أراك خرجت من بيت خنثى أحب إلي من أن أراك تخرج من بيت فلان وفلان، ولأن تلقى الله يا بني زانيا فاسقا سارقا خائنا أحب إلي من أن تلقاه بقول أهل الأهواء. تمعا يا مشايخ، ألا ترى أن يونس بن عبيد قد علم أن الخنثى لا يضل ابنه عن دينه، وأن صاحب البدعة يضله حتى يكفر. قوله رأى يونس بن عبيد ابنه وقد خرج من عند صاحب هوى، فقال يا بني من أين خرجت؟ قال من عند عمرو بن عبيد. عمرو بن عبيد ده كافر، ماذا قال حتى كفره العلماء؟ قال لو كانت تبت يد أبي لهب في اللوح المحفوظ ما كان على الله ما كان لله على أحد من خلقه حجة. يعني بينفي القضاء والقدر عمرو بن عبيد. شو بقى الشيء العجيب، وكان من أشد الناس زهدا في الحياة. لو كانت تبت يد أبي لهب في اللوح المحفوظ ما كان لله على أحد من خلقه حجة، كلمة كفر صراحة. وكان بقول لك من أزهد الناس عمرو بن عبيد، لدرجة إن الخليفة المأمون نفسه انخدع بزهده وغفل عن بدعته. واخد بالك، كلكم يمشي أرويد وكلكم يبغي صيد غير عمرو بن عبيد، خدعه ببدعته بزهده وانخدع له الخليفة المأمون. طب أذن قال يا بني لأن أراك خرجت من بيت خنثى أحب إلي من أن أراك تخرج من بيت فلان وفلان، الكلمة هذه ليست واضحة خنثى، وفي بعض النسخ من بيت هيتي فهي غير واضحة أيضا، لكن المقصود أنك لا تجالس أهل البدع، فلو أنك خرجت من عند صاحب سنة ولكنه عاص هذا أسهل من أن تجلس إلى صاحب بدعة. هذا ما حذر منه يونس ولده، لأنه جلس إلى عمرو بن عبيد رأس المعتزلة، فكونه يجلس عند مسلم صاحب سنة ولو كان عنده نقص في دينه فإن هذا أسهل وأخف ضررا من مجالسته للمبتدع. ومن باب أولى التعلم لا تتعلم من أهل الأهواء والبدع والمحدثات، تعلم على أهل السنة، على علماء أهل السنة، علماء العقيدة الصحيحة، كما قال محمد بن سيرين إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. فإذا كان مجرد المجالسة فيها هذا الخطر فكيف بالتعلم على المبتدعة. قوله ولأن تلقى الله يا بني زانيا فاسقا سارقا خائنا أحب إلي من أن تلقاه بقول أهل الأهواء. وهذا الذي قاله الشافعي، قال أن يلقى العبد ربه بكل ذنب خلا الشرك أهون عليه من أن يلقاه ببدعة، أهون عليه من أن يلقاه ببدعة. يقول لابنه كونك تموت عاصيا مرتكبا لكبيرة دون الشرك فأنت ترجو الرحمة. قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وحتى لو عذب صاحب الكبيرة في النار فإنما أله إلى الجنة ولا يخلد في النار. أما صاحب البدعة فإنه قد تجره بدعته إلى الكفر فيكون من الخالدين في النار، لأنه أحدث في الدين الله ما ليس منه، والعاصي لم يقل إن معصيته دين، فكونك تموت على معصية ولو كبيرة دون الشرك أخف من أن تموت على بدعة. هذا كلام واضح. قوله ألا ترى أن يونس بن عبيد، ده كلام البربهاري، قد علم أن الخنثى لا يضل ابنه عن دينه وأن صاحب البدعة يضله حتى يكفر، هذه الحكمة في كونه لا يجلس إلى المبتدع، أما أن يجلس إلى صاحب سنة وإن كان ناقصا في دينه وإيمانه فإن الضرر الذي يحصل بمجالسته للمبتدع شر من الضرر الذي يحصل من مجالسة صاحب السنة للعاصي، لأن صاحب البدعة يدعوك إلى البدعة وإلى مخالفة الكتاب والسنة، أما العاصي فإنه لا يحذرك من الكتاب والسنة ولا يحذرك من اتباع السنة أبدا. ففيه فرق بين توجيه هذا وتوجيه هذا، غاية ما يكون أنه قد يحسن لك فعل المعصية فقط، أما أنه يحذرك من السنة فلا، لا يحذرك من السنة بل يحترم السنة ويعظم السنة بخلاف المبتدع فإنه لا يعظم السنة. أقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أخونا ويقول هل يجوز للمسافر الذي صلى الظهر قصرا أن يجمع معه العصر إن كان سيصل بلده المقيم بها بعد العصر بقليل؟ نعم يجوز له ذلك وهو الأفضل، لأنه لا يدري لعله يتأخر في سفره وصلاة العصر تأخيرها مكروه، بل جعل النبي صلى الله عليه وسلم من أخر العصر حتى قرب الشمس من الغروب أو الصرار قال هي صلاة المنافق، يرقب يجلس يرقب الشمس حتى إذا أوشكت على الغروب قام فنقرها كما ينقر الديك أو الغرب أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالأفضل في هذه الحالة أن يصلي جمع تقديم الظهر مع العصر، والله عز وجل أعلم وأعلم، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.